بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. هذا في محمد الواقدي، قال البخاري متروك وكذبه أحمد. هذا الحديث في وجوب زكاة الفطر، وهذه أحد نوعي الزكاة. الزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة الأموال وقد سبقت، والنوع الثاني زكاة الأبدان. زكاة الفطر هي زكاة الأبدان، تجب على البدن، على كل شخص، على كل مسلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا من المسلمين. والعبد تجب على سيده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة إلا صدقة الفطر في العبد، فهي على السيد. فهذه قوله فرض هذا دليل على الوجوب، وله قول جماهير أهل العلم أنها واجبة على كل شخص، على كل مسلم عنده زائد عن قوت يومه وليلته. فهي ليست كزكاة الأموال اشترط فيها النصاب، لا، هذه تجب على كل من كان عنده زائدا عن حاجته، لذلك في يوم وليلته، ويوم وليلة الوجوب. إذا وجبت ويتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، تجب عند غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان. فمن كان عنده زائدا عن حاجته وحاجة أولاده فإنها تجب عليه، ولو كان أقل من صاع، عنده نص صاع زائد يخرجه، يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم بأولاده هكذا. فيجب أن تجب على من كان عنده ما يزيد عن قوته في ذلك اليوم. فرض دل على الوجوب. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، سببها الفطر، والفطر يبدأ من غروب الشمس، من غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. وفائدة هذا، يعني فائدة هذا، أي معرفة وقت الوجوب، يستفاد منه أنه أسلم بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أو شخص تزوج ودخل بامرأته بعد الغروب، يعني وجبت عليه النفقة، ومن ولد له مولود بعد الغروب فإنه تجب لما تجب لا تجب عليه زكاة الفطر، اللهم إلا أنها تستحب عن المولود، لأنه كان جنينا قبل غروب الشمس، وهي تستحب إخراجه عن الجنين. لكن بالنسبة لمن أسلم فإنها لا تجب عليه، وكذلك من دخل بأهله عليه السلام، من دخل بامرأته فإنها لا تجب عليه إذا دخل بعد الغروب. ثم بين ابن عمر رضي الله عنهما ماذا يخرج. صاع، هذا هو القدر، تجب صاعا على كل مسلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى، المخرج واحد صاع. وهذا الصاع يعطى للفقراء فقط، وليست كمصارف الزكاة تكون في الثمانية، لا، هذه في الفقراء فقط، لأنه لم يرد في النصوص أنها كزكاة الأموال، إنما هي زكاة أبدان تختلف عن زكاة الأموال في أمور كثيرة، ليس فيها نصاب، والمخرج صاع فقط، ليس ربع العشر أو ما شابه أو نصف العشر، يعني أحكامها مختلفة. فكذلك في هذا الأمر تجب أو تعطى الفقراء، ليس فيها العاملون، العامل عليه من شخص يجمع الزكوات فإنه لا يعطى ولا توضع في سبيل الله ولا في الرقاب، وإنما تعطى للفقراء. من كان فيه هذا الوصف دفعت إليه فقط، تعطى للفقراء. ويجوز الإنسان أن يعطي زكاته لأكثر من فقير، ويجوز أن يعطي زكاة أكثر من شخص لفقير واحد. أمر فيه ساعة، عنده صاع قسمه بين اثنين لا بأس، يجوز. أو عنده ثلاثة آصع عنه عن زوجة ولده، خطاه وأعطاه لفقير واحد فلا بأس أن تفعل هكذا وهكذا. صاعا من تمر، التمر معروف، أو صاعا من شعير. الشعير كان مأكولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليوم فلا يؤكل، لا يأكله البشر. فلو أن شخصا أخرج اليوم صاعا من شعير لم تجزئ، لأنه سيأتي في الحديث بعده صاعا من طعام، أي من طعام الآدميين، والذي لا يأكله الآدميون فإنه لا يجزئ. الشعير الآن ليس طعاما للآدميين، إنما هو طعام للبهائم. ولو أن شخصا أخرج صاعا من شعير في بلد لا يأكل الشعير لم يجزئ، لأنه لا بد أن يكون طعاما للآدميين. إذن الشعير اليوم ما لا يجزئ، صاع أو صاع من شعير على العبد والحر. العبد كما سبق أخرجها عنه سيده، لأن العبد لا يملك، والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، هذا القيد. فغير المسلمين لا تجب عليهم. لو أن شخصا عنده عبد كافر فإنه لا يجب أن يخرج عنه، لأنه تجب على المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا آخر وقتها، أن تكون قبل صلاة العيد، والأفضل أن تكون ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، من أجل إغناء الفقراء في ذلك اليوم عن السؤال. لكن لضيق هذا الوقت جاز الإخراج قبل رمضان بيوم أو يومين، كما جاء في بعض روايات حديث بن عمر هذا قال: وكانوا، أي الصحابة رضي الله عنهم، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن ما هما اليوم واليومان؟ هل نقول يعني اليوم الأول 30 من رمضان واليوم الثاني 29، أو نقول 28 و29؟ لأن الإنسان لا يدري هل يتم رمضان أم لا يتم، فكيف يضبط اليومين، اليوم أو اليومين؟ فالظاهر أنه يؤخذ بالمتيقن، المتيقن من رمضان كم؟ 29، هذا المتيقن. والثلاثون مشكوك فيه، إذن الثلاثون هذا لا يحسب لأنه مشكوك فيه. إذن يبدأ الإخراج من يوم كم؟ قبل العيد بيوم أو يومين. يعني أول ما يجوز يوم كم؟ الثامن والتاسع والعشرين. إذا أخرج اليوم الثامن أو في العشرين أو التاسع والعشرين، هذان يومان قبل العيد يوم يومين. يعني يجوز يخرج في يوم 28 من رمضان، هذا أخرجها قبل العيد بيومين، يجوز أن يخرجها قبل في اليوم 29، هذا قبل العيد بيوم. أما لو أخرجه في 27 فهذه محل خلاف، العلماء قالوا يجوز يخرجها من نصف رمضان، ثم قال يجوز إخراجها من أول دخول رمضان، لأنه السبب، يعني في سبب وفي شرط، فالسبب هو دخول رمضان، قاسوه على زكاة الأموال، قالوا السبب الزكاة هو النصاب والشرط هو الحول، فيجوز تقديمها بعد السبب قبل الشرط. إذا ملك النصاب جاز أن يخرج ولو قبل حلول الحول، يجوز التعجيل، لكن لابد أن يكون بعد السبب وهو النصاب. هنا ما هو السبب؟ دخول رمضان، أن زكاة الفطر. والشرط، شرط الوجوب متى؟ شرط الوجوب غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان، فقاسوها على زكاة الأموال. إذا دخل رمضان وجد السبب فجاز الإخراج لو قبل الشرط. لكن الراجح أن هذا القول قول ضعيف، لأنه قياس، ولا قياس في العبادات التي مع الفارق. وزكاة الفطر تختلف عن زكاة الأموال في أحكام كثيرة، والعمدة على ما جاء عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ما ذكره نافع في هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه قال: وكانوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يخرجون قبل العيد بيوم أو يومين. هذا أكثر ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وما عداه فهو أقوال ليس عليها دليل. فالأحوط عدم الإخراج قبل اليوم 28، فيبدأ الجواز جواز الإخراج يوم 28 و29، وإن تم رمضان فال30 أيضا لا شك في جواز الإخراج فيه. والأفضل أن تكون ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد إذا أمن من الفوات، وإذا خاف أن تفوته فالأولى أن يعجل ليلة العيد أو قبله، المهم أن يحذر من تفويته. بالنسبة لخادم السائقين، هل يستثنى في، هل يجب على الشخص أن يخرجه عمن يمول؟ والمؤلف ما ذكر هذا الحديث، من وراء الحديث أمر قال: أدوها عمن تمونون، يعني من تنفقون عليه. هذا الحديث اللي فيه الأمر هذا فيه ضعف، ورد في حديثان فيهما ضعف، ورد حديث مرسل رواته ثقات، ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤديها عن أهل بيته. ويؤيد هذا أنه يجب على السيد أن يخرج على العبد عن العبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على العبيد والعبيد لا يملكون، فيجب على السيد أن يخرج عنهم. فهذا قول جمهور أهل العلم أنه يجب على من ينفق على المنفق، سواء كان الأب أو كان الأخ، إذا وجبت عليه النفقة على إخوته. فالذي تجب عليه نفقة شخص يجب عليه أن يخرج عنه، هذا قول جمهور العلم. وهذه الحديث يعني إذا اجتمعت تعطي قوة، حديثان فيهما ضعف، ثالث مرسل رجاله ثقات، والأمر إخراجها عن العبد، ومعلوم أنه يجب على السيد، فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجها عن أهل بيته، كل هذا يؤيد ويقوي أنها تجب على الشخص أن يخرج عمن يمون، تجب عليه نفقته. لكن لا شك أن الأحوط أن الشخص القادر يخرجه عن نفسه، كالزوجة الغنية الأحوط أن تخرجها من مالها، وكذلك الأولاد إذا كان لهم مال فالأحوط أن يخرجها القادر عن نفسه، لأن هذه الحديث ليست يعني من الصحة بمكان، ولكنها يعني فيها ضعف شد بعضها بعضا، ليست في الحديث الصريح الصحيح. والأصل أن التكاليف تجب على الشخص المكلف بنفسه، أما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وذكر صغير وكبير من المسلمين، فرضها على الصغير، فإذا كان الصغير عنده مال فإنه يجب عليه أن يخرج، هذا هو الأصل. لكن لو أخرج شخص عن آخر بإذنه فإنها تجزي، لا شك في الإجزاء. لكن لو أبى الزوج أن يخرج عن زوجته مثلا، قال: أنت غنية أخرجي عن نفسك، هل هي يسقط عنه الوجوب؟ تقول: لا، أنت الواجب عليك أنت، فإذا لم تخرج فليس عليك، أنا ما علي إثم. لا، نقول إذا كان الأمر كذلك فإن الأحوط أن تخرج هي عن نفسها ما دامها قادرة، لأن وجوبها على الزوج إيش؟ في نظر، لا نستطيع الجزم به تماما لأن الحديث فيه ضعف، لكن نقول إن أخرجها الزوج فلا شك في الإجزاء حتى لو لم تجب عليه. لو أخرج شخص عن آخر لا تجب عليه نفقته، عن صديق أو جار، قال: أنا أخرج عنك يا فلان، فلا بأس إذا أذن له، لا بد من إذن، لأن عبادة تحتاج إلى نية، فلا بد أن ينوي الفقير المخرج عنه، أن ينوي يوكل أو يأذن، يقول: نعم أخرجها عني، صار منه الآن نية. لكن لو أخرجها شخص عن آخر بدون علمه، بدون علم الآخر، فإنها لا تجزي عنه، لأن الآخر الآن لم يخرج ولم يعلم أن شخصا أخرج عنه، فلا تبرأ ذمته لأنه تركها مع القدرة. لكن إذا أخبره قال فلان أنا سأخرج عنك وقال جزاك الله خيرا تجزئ، نعم تجزئ، ولو لم تجب علينا فقصه، أنه أسقط عنه واجبا فلا بأس أن يخرج عنه، لكن لا شك أن الأفضل أن يخرجه هو من ماله. إذا مثل الزوجة الغنية نقول الأفضل أن تخرجها من مالها، لأن هذا هو الأصل أنها مواجهة مكلفة بشرائع الإسلام وهي قادرة ماليا، وحتى لو كان الزوج سيخرج عنها الأفضل أن تقول لا أنا أخرج. أما إذا أبى الزوج فإن وجوب الإخراج عليها قوي، فلا تبرأ ذمتها إذا أبى الزوج أن يخرج عنها، لأن وجوب على الزوج محل نظر فيه تردد، وهي غنية قادرة فليس هناك مانع يمنعها من إخراجها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. قول من طعام يدل على أنها تجزئ من أي طعام يأكله الأدميون في ذلك البلد ولو كان لبنا، لأن بعض البلدان طعامهم اللبن، في بعض البلدان الطعام المنتشر والمتعارف عليه بين الناس هو اللبن فلا بأس. كما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال إذا كان طعامهم اللبن فيجوز إخراجها من اللبن لأنها مواساة فيواسي من جنس ما يأكل، وكذلك إذا كان طعامهم الرز فإنها تجزئ وإن لم يذكر في الأحاديث لعموم قوله من طعام، فالطعام الذي يأكله الناس تجزئ منه. لكن بالنسبة للأشياء التي مستها النار، الأشياء التي مثلا الدقيق، إن العلماء فيه كلام وتفاصيل هل يجزئ أن يخرجها دقيقا لأنه يعني أيسر على للفقير إذا أخذها انتفع بها مباشرة يكفيه الطحن، لكن منهم من يقول لا تجزئ صاع من دقيق لأن الدقيق ينتشر فينقص، أن الحب مضغوط والدقيق انتشر فصاع الدقيق أقل من صاع الحب، هذا واضح، إلا إذا زاده مثلا كال صاعا من بر ثم طحنه وأعطاه الفقير هذا لا شك في أنه أحسن وسيكون صاعا وزيادة لو كاله. أما أن يعطيه صاعا من دقيق فإنه لا يجزئ لأنه ينقص أقل من صاع البر. المقصود كذلك الخبز، قالوا أن مسته النار فينكمش، فصاع الخبز لا يكون كصاع الدقيق الذي خبز من الخبز أو الحب الذي خبز من الخبز. على كل حال نقول المقصود أنه صاع من طعام، فإذا أعطاه شيئا مطبوخا أو شيئا مطحونا فإنه يحتاط ويزيد من أجل أن يعوض النقص الحاصل بالطحن أو بانكماشه بسبب النار، لأن المقصود يعطيه طعام أن يعطيه طعاما على الأصل غير مطبوخ، صاع من حب من رز أو بر أو ذرة أو ما شابه ذلك. نعم يجوز ويزيد يعوض النقص، لأن العلة هي النقص فقط، ولا دقيق البر لا شك أنه أحب إلى الفقير من البر نفسه لأنه كفاه من الطحن، لأن المقصود أنه لا ينقص عن الصاع. إذا قوله في هذا الحديث صاع من طعام يدل على أنه يجزي أي نوع من أنواع الطعام سواء كان تمرا أو زبيبا أو أقطا، يعني من مذكورات في الحديث أو لم يذكر كالرز والذرة والمكرونة مثلا، الحبوب مكرونة تكال هذا نوع من الطعام، لكن كما سبق يزيد من أجل انتماشه بسبب الطحن، أن المكرونة مطحون ثم يوضع على هذه الأشكال يجفف، فالمقصود أنه يزيد وإن نقص بسبب الطحن أو نحوه كالخبز بسبب مس النار، وكل طعام يجزئ ولو كان اللبن. أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، لو قال الناس لا يأكلون الزبيب اليوم يعني كوجبة، كانوا في السابق يأكلون الزبيب يكتفي به وجبة، إذا لم يجد يعني طعاما وجد الزبيب اكتفى به عن وجده. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه مختفيا في أستار الكعبة وبقي 15 يوما لا يأكل شيئا يكتفي بشرب زمزم، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إطعامه، فماذا أطعمه؟ أطعمه الزبيب. قال فأخرج لي من زبيب الطائف، فهو أول طعام أكلته منذ 15 ليلة. فهذا يدل على أنهم كانوا يأكلون الزبيب يكتفون به. طيب اليوم لو واحد أخرج صاحب من الزبيب يجزئ ولا ما يجزئ؟ يقول الله لا يجزئ، إنه يؤكل يدك الشعير، وإن كان يوضع على الرز أو ما شابه ذلك لكنه طعام يؤكل. في ناس ما يأكلون التمر أو لا يبالون، لا يهتمون بالتمر، يعني يأكلون حبة وحبتين ولا يحرصون عليه. فلو أعطاه صاع من تمر هل يجزئ؟ يقول يجزئ، لأنه لا يزال طعاما مأكولا. كون الفقير يحبه أم لا، اكتفي به أم لا، هذا ما يؤثر في الإجزاء. لكن من ناحية الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يعطيه مما يأكله الفقير ويحبه. يقول الرز اليوم أفضل من البر ولا لا؟ ولو كان يعني البر أغلى مثلا، الرز أفضل من التمر وأفضل من الزبيب، لأن الفقير يأكله ويحبه وهو أسهل في الطبخ والإعداد. نعم أحمد. صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير أو صاع من زبيب متفق عليه في رواية، أو صاع من أقط، كذلك الأقط كانوا يأكلونه، هو اللبن الذي يطبخ ثم يجفف. والآن كما سبق يعني الأقط لا يأكل الناس كوجبة، لكن لو أخرجه أجزى لأنه لا يزال طعاما مأكولا للآدميين. قال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. هذا يشير إلى رأي معاوية رضي الله عنه، فإنه اجتهد في زمنه، في زمن خلافته كثر البر وصار يأتي من الشام، والبر أفضل من الشعير وأغلى. فقال معاوية رضي الله عنه على المنبر إني أرى صاعا من سمراء الشام، يعني البر لونه غامق، البر لونه أسمر قليلا الشعير أصفر. فقال إني أرى أن صاعا من سمراء الشام يعدل صاعين من الشعير. فأخذ الناس به، فأخذ الناس به، صاروا يخرجون نصف صاع من البر. أبو سعيد رضي الله عنه أنكر هذا وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا كما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صاعا مع اختلاف القيم في المخرجات، الشعير تختلف قيمته عن التمر عن الأقط عن الزبيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد صاعا. وإلا لقلنا ننظر بين الشعير والزبيب، إذا كان الزبيب أغلى من الشعير يجزئ نسبته من الشعير نص صاع من الزبيب أو 3/4 صاع إذا كان الزبيب أغلى من الشعير، الأقط إذا كان أغلى، وهكذا ينفتح الباب. ومعلوم أن هذه المذكورات لا تتفق في القيمة ولا لا؟ عندنا الشعير والتمر والأقط والزبيب 4 أنواع، هل هي متفقة في القيمة؟ لا قطعا لا تتفق. ومع ذلك لا ينظر إلى القيمة، فليخرج صاع من أي طعام كان، كلما كان أغلى كلما كان أفضل. فنقول رأي معاوية أولا أنه ليس مرفوعا، ورأي مجرد كما صرح به قال إني أرى أيها الناس إني أرى. ثانيا نقول رأي معاوية خالفه أبو سعيد رضي الله عنه، والصحابة إذا اختلفوا ليس أحد حجة على الآخر، وأبو سعيد هو الذي معه النص رضي الله عنه. فالأحوط بلا شك ألا يخرج أقل من صاع مهما كانت القيمة، ولا نظر إلى القيمة، بل يجب صاع على كل حال. هل يجوز إخراج القيمة نقودا، إخراج الدراهم أو الدنانير ذهب إلى هذا بعض العلماء ومذهب الأحناف، قالوا لأنه أنفع للفقير، هذا دليلهم، يعني هم أهل الرأي، تسمى مدرسة الرأي، لأنهم يستعملون الرأي كثيرا في أقوالهم، فقالوا يجوز لأنه أنفع للفقير. لو خير الفقير، لو أن الفقير خير بين صاع من رز أو بين 10 ريالات أو 20 ريالا، ماذا يختار؟ يختار الريالات، الدراهم، لأنها أنفع له، يشتري بها ما يشاء. هل هذا الآن، هذا الرأي أو هذا القول مع تعليله، هل فيه قوة؟ الإنسان إذا سمعه من أول وهلة قال والله هذا قول قوي فعلا أنفع الفقير، إذا كان يجوز صاع من رز فالدراهم أحسن، لأنه يشتري إن شاء صاع من رز، إن شاء اشترى ثيابا، إن شاء اشترى حاجات أخرى أو أنواع أخرى من الأطعمة، الحليب واللبن وما شابه ذلك. فنقول هذا وإن كان له حظ من نظر في بداية الأمر لكنه قول ضعيف، والجمهور على خلافه ومخالف للنصوص، ولا رأي مع النص، إذا جاء النص بطل الرأي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وهذا أمر الله تبارك وتعالى. وأما إخراج المال دراهم قد حصل في زكاة المال، تخرج دراهم ودنانير، وقد اكتفى الفقير بزكاة المال، وهذه زكاة البدن، وهي مشروعة لإغناء الفقراء في يوم العيد، من أجل أن يشاركوا الأغنياء فرحة العيد، وإلا فهي ليست لكفاية الفقير طوال السنة. ولكن من جشع الفقراء أو من جشع بعض الفقراء أنه يأخذ مئات الزكوات، يأخذ أكياس كثيرة من الرز ثم يبيعها ليتكثر بها، هذا خلاف السنة، المفروض أن الفقير إذا أخذ ما يكفيه يوم ويومين توقف، هذا المقصود أن يغنوا في ذلك اليوم، وإن كان الحديث ضعيفا لكن تدل عليه النصوص، لأن الله تعالى أغنى الفقراء بزكاة المال، الفقير يأخذ ما يكفيه لسنة، فهذه الآن زكاة فيها إفراح تفريح للفقير من أجل أن يشارك الأغنياء فرحتهم، يأتي طعام جاهز يأكله في يوم العيد يفرح به، وليس المقصود إغناءه طوال السنة. ولا شك أن كثيرا من الفقراء يأخذ الرز ثم يبيعه بنصف القيمة، فيقول من يراه أنا اشتريته ب10 وهو باعه ب5، لو أعطيته 10 لكان أفضل، كأني ما أعطيته إلا 5. يقول الخطأ من الفقير الجشع الذي فعل هذا الفعل، إلا في الشريعة ليست نسونا أخطاء الناس، هذه أخطاء المكلفين، لو أن الفقير يتق الله لأخذ ما يكفيه وأولاده في ذلك اليوم ثم توقف ولم يأخذ ويبيع. فنقول دع هذا الفقهاء، هؤلاء الذين يبيعون يجلسون عند المحلات، محلات بيع زكاة الفطر، هؤلاء لا تعطيهم، اشتر زكاتك وادفعها إلى الفقراء المتعففين الذي يكون في البيوت، إذا لم تعرف فقيرا فادفع لجمعية البر خيرية الذين يعرفون بيوت الفقراء ويوصلونها إليهم، أو ادفع إلى من تثق به من أئمة المساجد ونحو ذلك، فلا تعطيها هؤلاء المتسولين الذين يبيعونها بنصف القيمة، هذا إهدار لمالية زكاة الفطر. لأن طعام، هذا طعام يؤكل سريعا، يعني والكفاية حصلت لزكاة المال. لكن لو قدر أن فقيرا لم يجد ولم يعطى ما يكفيه طوال السنة وأخذ رز لسنته فلا بأس، لأنه لا يزال فقيرا يأخذ لحاجته. فلو قال والله شخص أنا يعني حاجتي في السنة 10,000 وما أعطي إلا 2,000 أو 3,000، ما استطاع، ما جاء أحد يعطيه إلا 2,000 أو 3,000، قال أنا سأخذ 5 أكياس تكفيني طوال السنة أنا وأولادي، لا بأس يأخذ، لا بأس، لأنه الآن محاجة يأخذ من الفقر، لكن كل يأخذ ويبيع وتوسع في الكماليات كما يفعل كثير من الفقراء هذا هو الذي لا يجوز. لا بأس إذا كان محتاجا إليها فلا حرج شيء. نعم هذا صحيح لا شك أنه مخالف لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لو لا رأي أو لا اجتهاد مع النص الاجتهاد بالرأي أنه أنفع الفقراء النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالمصلحة وما ينفع الفقراء ولم يعطي الفقراء دراهم ودنانير لما أعطاهم طعام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو هو كل كلام محرم وكلام لا فائدة منه، والرفث ما يتعلق بالجماع سواء من الكلام الفاحش أو من الفعل، كما لو حصل من الصائم يعني شيء يتعلق بالجماع من الكلام الفاحش أو ما شابه ذلك أو الجامع وأنزل دون الفرج فإنه يفسد صومه، ولكن لا كفارة عليه. زكاة الفطر تكفر ما يقع من الصائم من هذه المخالفات من الغيبة والنميمة أو اللعن أو الشتم أو الكلام في ما يتعلق بالجماع مع الآخرين، كلام الفاحش حول العورات ونحو ذلك، فيتكفر ما يقع من الصائم من الكلام المحرم على سبيل العموم، فإنها تعوض ذلك النقص الذي قد يقع من الكلام السيء الذي يجرح الصوم، لأن هذا الكلام يجرح الصوم وإن لم يبطله فإنه يجرحه وينقص أجره، فهذه تكمل صيام الصائم ففيها منفعة للصائم ومنفعة للفقير وطعمة للمساكين. هذا أيضا يعني كما سبق يدل على أنها طعمة ليست يعني طوال السنة والتجارة والتكسب، طعمة يطعمونها في ذلك اليوم، وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة لأنه أداها في الوقت، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذا فات الوقت هل يجب عليه أن يؤديها وإلا نقول فات وقتها؟ لا نقول يجب عليه أن يؤديها لأنها دين في ذمته ويجب عليه صاع حق للفقراء، فإذا أخرها عن الوقت فإنه أساء بشك وأثم ولا تسقط بالتأخير لأنه دين في ذمته لا بد أن يؤديها، لكن إذا أداها بعد الصلاة فإنه يخفف الإثم لأنه الآن يجب عليه أمران أن يؤديها في الوقت وأن يؤدي الصاع، هذا أخر عن الوقت أثم عصى بهذا، فإذا أداها فإنه يخفف الإثم لأنه إذا لم يؤديها أثم مرتين للتأخير وعدم الأداء. نقول له أدها ولو فات الوقت، ما يقول الله فات الوقت ولا تقبل فلا حاجة بأد، لأنها صدقة وفيها نفع في أي وقت، صدقة من الصدقات يؤجر عليها ويسقط عنه الواجب مع إثم التأخير، لكن إذا فاتته بدون تعمد كما لو نسي أو وكل شخصا ونسي الوكيل أو كان سيخرجها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد لكنه نام لم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد أو ما شابه ذلك، المهم فاتت لعذر فإنه لا يأثم ويقضي يؤديها بعد صلاة العيد، لكنه لا يأثم للعذر، أما إذا تعمد التفويت فإنه أثم. يتجب بغروب الشمس، يعني ولد مولود قبل غروب الشمس ثم غربت وجبت عليه بعد الغروب، لكن المثال في الموت لو مات شخص قبل غروب الشمس لم يجب على من ينفق عليه يخرجه، كذلك لو أسلم قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس سواء كل واحد، يعني المقصود أنه غربت الشمس وهو مسلم سواء أسلم قبل الغروب أو بعد الغروب، أدركه وقت الوجوب وهو مسلم. تجب عليه، لكن لو أسلم بعد صلاة العيد لم تجب عليه، إنه إذا أسلم قبل نهاية الوقت وجب، سواء أسلم بعد وقت الوجوب أو قبله، أسلم في رمضان في اليوم 28 29 أو يوم 30 أو ليلة العيد كل واحد. لا هذه قال العلماء أنها يعني في الغالب أن طهرة للصائم، قالوا هذا في الأغلب، ولا في الصغير لا يصوم أبو سنة أو سنتين وثلاث وأربع تجب عليه، هو ليس من أهل الصيام، لكن هذا في الغالب طهرة للصائم يعني على الأغلب. أعد وجد إيش ما سمعته آه. ما في بأس إذا أخبرت الفقير ووكلك في القابض فلا بأس، قد وصل اتصلت على الفقير مثلا وهو مسافر، قلت عندي لك زكاة فطر، قال جزاك الله خير وخلها عندك، يعني ما يحتاج يقول قبلتها ووكلتك في قبضها، هل الناس ما يتعاملون بي. يتعاملون بالمعنى بالمفهوم، إذا قال جزاك الله خير معناه كما لو قال قبلت، قال خلها عندك مثل لو قال وكلتك في قبضها، لكن هذه كلمات ما يتعامل الناس بها، المقصود المعنى، فإذا قبلها فقد وصلت جزاك الله خير خلها عندك لين أجي بعد كذا وكذا، خلاص حصل القبض وأنت صرت وكيلا على الفقير في قبضه. نعم إذا كان عنده زائد عن حاج عن قوته وقوت عياله في يوم العيد، في يوم العيد وليلته، ليلة العيد يعني بعد غروب الشمس آخر يوم رمضان ويوم العيد عنده زائد، يعني حاجتهم ليلة العيد ويوم العيد حاجتهم مثلا صاعين وعنده أربعة، كم الزائد؟ اثنان، الأول يخرجه عن نفسه، الثاني عن زوجته، الثالث عن أولادي واحدا واحدا، هل يبدأ بالأكبر أو أي واحد أو يقرأ؟ أقوال الأمر في هذا واسع، فيبدأ بإخراج أولا فهو بقي عنده نصف صاع، زاد عنده نصف صاع فقط أو ربع صاع، يخرجه عن نفسه، فاتق الله ما استطعته، فيخرج ما استطاع ولو كان أقل من صاع. لكن مخالف السنة يعني لا تقول موافق ومخالف السنة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أخرجها طعاما، الصحابة أخرجوها طعاما، هل الصحابة أخذوا بالمفضول تركوا الفاضل أم أنهم يجهلون الأنفع؟ ما يختلف، هل الناس هم الناس، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الدرهم من تفع فيه أكثر وذهب يشتري به لحما ويشتري به كذا ويشتري به كذا، الناس هم الناس والمال محبوب للناس في كل زمان ومكان، يعني ما يختلف. لا من شعائر الإسلام ظاهرة، المكان الأفضل أن يكون في البلد الذي هو فيه، يعني شخص من أهل الرياض ذهب للعمرة وغربت شمس آخر يوم من أيام رمضان وهو في مكة، فالأفضل يخرجها في مكة لأن زكاة البدن كما سبق، والبدن الآن في مكة، بدنه في مكة، فيخرجه في مكان البدن لا في مكان المال، ماله في الرياض وهو في مكة، فالأفضل يخرجها في مكة لأن زكاة بدن، ولو أخرجها في الرياض أجزأ، لو اتصل على أولادي أو على أي شخص يعرفه قال أخرج عني فلا حرج، لكن الكلام على الأفضل. باب صدقة التطوع، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتفق عليه. ما المراد بالظل؟ سبعة يظلهم الله في ظله، الظل ورد تفسيره بعض الحديث عند الترمذي وغيره أنه في ظل عرشه، هذه زيادة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عند الترمذي عند سعيد المنصور سند صحيح، فالظل هنا مبهم ومبين في الرواية الأخرى. سبعة ظلهم الله في ظله، وفي تلك الروايات في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذن ظل العرش وظل لله، لأنه نسب نسبة مخلوق، نسبة مخلوق مثل بيت الله ناقة الله، والمراد به والمراد بالنسبة التشريف، لأن المخلوق إذا نسب إلى الله تبارك وتعالى فإنه نسبة نسبة تمليك تدل على التشريف، ناقة الله بيت الله وما شابه ذلك هذه نسبة مخلوق إلى خالقه تدل على تشريف. سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني لا ظل إلا ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان قد ورد أن سورة البقرة والعمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، هذا ظل، ظل سورة البقرة والعمران، وكل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين العباد. فإذا هذا الظل كله يعود إلى الله، يوم لا ظل إلا ظله، لكن ليس هناك ظل لم يأذن له به كالدنيا مثلا، فإن الأرض التي يحشر الناس عليها ليس فيها جبال ولا أشجار ولا بنيان، تكون قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا أي ارتفاعا، فالأرض مستوية ليس فيه شيء يستظل به إلا ما أذن الله به. فالبقرة والعمران تأتي بأمر الله، والمراد بالبقرة أي ثواب البقرة وليس البقرة نفسها، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وهذا ظل مخلوق يأتي الثواب، ثواب التلاوة يكون هذا المعنى جسما، والله على كل شيء قدير يجعل المعاني أجساما، فيأتي أجر تلاوة وحفظ البقرة والعمران يأتي كأنه سحابة، كأنه سحابتان أو فرقان من طير صواف، أي باسطة أجنحتها تحاجان عن صاحبها. إذن كل ظل هناك فإنه ظل الله تبارك وتعالى، لأن المخلوق لا حيلة له في ذلك، ليس هناك شيء يستظل به، لكن من رحمه الله أظله إما بالعرش أو بمثل هذا. يوم لا ظل إلا ظله، وفيه رجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا فيه فضل صدقة السر، هذا هو الأصل، لأن السر أقرب إلى الإخلاص، والإنسان قد يرائي بالصدقة كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم الناس ثلاثة، ومنهم رجل تصدق جواد لم يترك مجالا إلا تصدق به، فيعرف الله نعمه فيقر بها، يقول ما عملت فيها، فيقول ما تركت سبيلا أو طريقا تحب أن يتصدق لك به إلا تصدقت ابتغاء وجهك، فيقول الله له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال جواد وقد قيل. ثم يمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. إذن الأفضل الإخفاء، ولكن الإظهار قد يترجح إذا كان هناك مصلحة ومع الأمن من الرياء، بهذين الشرطين، إذا كان هناك مصلحة أو مع الأمن، والشرط الثاني الأمن من الرياء. أما إذا خاف الرياء فالأفضل الإخفاء ولو فاتت المصلحة، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا وثق من نفسه وجد قلبه مطمئنا ولا يهمه مدح الناس، وإظهار الصدقة فيها تشجيع للآخرين، أو قد تفوت أنه الآن في هذا المكان والفقير حاضر، لو لم يعطه ذهب الفقير وفاتت الصدقة، فإنه لا بأس أن يتصدق علنا، كما قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، هذا مدح نعم، فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني مدح الله الإظهار لما فيه من المصلحة وفضل عليه الإسرار. فإذا نقول الأصل الإسرار، هذا الأصل، الإخفاء هو الأفضل، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة، إذا تصدق اقتدى به الناس وتصدقوا وحصل بذلك مصلحة كبيرة، كما في حديث جرير رضي الله عنه عند مسلم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فجاء رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها، ثم تتابع الناس تشجعوا لما رأوا هذا جاء بصرة من دراهم أو دنانير وهي أفضل المال، تشجع الناس حتى قال جرير حتى رأيت كومين من طعام وثياب، ثم رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل يعني فرحا وسرورا. النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك الأنصاري رضي الله عنه الذي جاء بصرة، يعني يمكن أن يأتي بخفية بعد تفرق الجمع ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء بأمام الحاضرين من أجل التشجيع، وقد حصل وتشجع الناس وتتابعوا. إذا الأفضل هو الإصرار إلا إذا ترجحت مصلحة الإظهار بشرط عدم الخوف من الرياء، أما إذا خاف من الرياء فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أو أيضا لدفع تهمة كما في الزكاة الواجبة، إذا لم يظهر اتهمه الناس بأنه لا يؤدي الزكاة فله أن يظهر لدفع التهمة، لأن هذا واجب، زكاة مفروضة والرياء فيها أقل من الصدقة العامة صدقة التطوع، يعني مو واجب فرض، مثل إنسان يظهر مثلا صيام رمضان يعني يقل فيه الرياء، الرياء فيه أقل من صيام النفل، لا بأس أيضا أن يظهر لأجل دفع التهمة عن نفسه، وأنا على سبيل المبالغة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، على سبيل المبالغة، يعني لو قدر أن شماله شخص ملاصق له فإنه لا يشعر بصدقته لشدة حرصه على الإخفاء، وإلا الشمال ليس لها تمييز خاص حتى تعلم أو لا، لكنه ظاهر من السياق أنه على سبيل المبالغة، أنه حريص كل الحرص على الإخفاء. في لفظ البخاري كما معروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا لفظ البخاري، ولكن العلماء حكموا عليه بأنه في قلب، يسمى القلب القلب على الراوي، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا لفظ البخاري، وهذا منقلب على الراوي بينت رواية مسلم، والأصل أن الإخراج والأخذ والإعطاء باليمين، فهذا هو هذه الرواية الصحيحة، واختار الحافظ في هذا الحديث حتى لا تعلم شماله، أما رواية لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذه رواية خطأ من قلب الحديث على بعض الرواية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين العباد، رواه ابن حبان والحاكم، وأيضا رواه أحمد في المسند. نعم، حتى يقضى حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم، لذلك رواه الإمام أحمد سند لا بأس به، هذا يدل على فضل الصدقة عموما. هل هذا بمعنى الحديث الأول في ظل صدقته أي في ظل العرش، أم أنه في ظل الصدقة نفسها؟ ظاهر الحديث أنه غير ظل العرش، في ظل الصدقة نفسها، هذه الصدقة تأتي بصورة جسم معين الله أعلم به تظلل صاحبها، كما جاءت صورة البقرة والعمران في صورة غمامة وهي السحاب البيضاء، أو في صورة طير صواف، الصدقة أيضا تأتي بصورة بجسم له ظل، الله أعلم به لم يبين في الحديث. بالنسبة للحديث السابق، هل الحصول الظل محصور على السبعة أم أنه يزيد في أعداد أخرى؟ قلنا ليس محصورا، إذا قلنا ليس محصورا قد يقول قائل ما فائدته التحديد بالعدد، لأن العدد ليس في احتمال، سبعة يعني سبعة ما يحتمل أنه ثمانية ولا تسعة ولا ستة، العدد يعني منضبط ضباطا دقيقا، لكن نقول هذا من باب إيش؟ من باب تقريب العلم إلى السامع، نجي أن يهتم ويحفظ يعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني معلوم الإنسان إذا عرف العدد استطاع أن يضبط ما قيل، وأما إذا سرد بدون عدد فإنه قد ينسى خصلة أو خصلتين، لكنه يعد فيحفظ. إذن هذا فيه تحفيز وتحريض للسامع في الحفظ وأن يعدد ويضبط. وإلا فقد جاءت الحديث لذكر غير هؤلاء السبعة، مثل من أعان الغازي أضله الله، والغارم من أعان الغارم، والعامل والمكاتب العامل، والتاجر الصدوق جاء عند البغوي ذكر الحرف الفتح، هؤلاء خمسة. ومن أنظر معترا أضله الله في ظله، هؤلاء ستة. والعلماء زاد أخبارهم يجمعون حديث ضعيفة، إنه وصل الظاهر إلى 30، الظاهر الحديث فيها ضعيف، لكن اللي ثبت هؤلاء الستة: الغازي والغانم والغازي والغارم والمكاتب والتاجر الصدوق والعامل على الصدقة، العامل أظنهم معهم. نعد ثانية: الغارم من أعان الغارم، وعن الغازي، والتاجر الصدوق، والمعسر، والمكاتب، على خمسة. السادس احتاج مراجعة، بارنا ستة احتاج مراجعة السادس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه داود وفي إسناده لي. قال المنذري في إسناد أبو خالد الدالاني: أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. يعني على كل حال هذا الحديث فيه ضعف، لكن معناه ليس ببعيد، لأن الجزاء من جنس العمل، ودلت على هذا المعنى وهو الجزاء من جنس العمل حديث كثيرة، من القول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وحديث كثيرة بهذا المعنى: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه من نار جهنم. رواه أبو داود بسند صحيح. إذن هذه حديث تدل على الجزاء من جنس العمل، فهذا معناه ليس بعيد. والدلاني هذا ليس شديد الضعف، أثنى على بعضهم وضعفه بعضهم، فهذا الحديث ليس ببعيد وقريب من، يعني يؤيده عمومات النصوص، أن من كسى مسلما كساه الله من لباس الجنة، من أطعم مسلما في الدنيا أطعم الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسلما سقاه الله من الرحيق المختوم. ما هو الرحيق المختوم؟ لبن ولا ماء ولا عسل ولا خمر؟ الخمر، أي وهو أطيب شراب في الجنة. فإذا هذا الحديث نقول معناه صحيح، وإن كان في سنده بعض الضعف. وعن حكيم، وهذا يدل على فضيلة الصدقة بهذه الأعياد، لأن بعض الناس قد لا يتصدق إلا بالمال فقط. أنا أقول ينبغي الإنسان أن ينوع، أحيانا يتصدق بمال دراهم، أحيانا يتصدق بطعام، أحيانا يتصدق بلباس، أحيانا يتصدق بشراب ماء في وقت عطش، أو بشيء من أنواع الشراب. كل هذا مشروع، ينبغي الإنسان أن ينوع في الصدقة، أن هذا له فضل وهذا له فضل، وعلى يزيد الفضل والأجر على حسب حاجة الفقير. إذا وجدت الفقير محتاج إلى ثوب، ولا سيما إذا كان في البرد وأعطيته ثوبا يدفئه أو ثوبا يجمله، أو بحاجة إلى طعام جاهز أعطيته طعاما حاضرا، فإنه يكون من باب سد حاجة الفقير وإفراحه بهذه الصدقة المعينة. وإن كان اليوم تيسرت يعني أسباب الشراء وانتشرت جميع السلع، والمال يصل بالفقير لأي سلعة شاء بكل سهولة، بخلاف الأزمنة الماضية أن عدم وجوب المطاعم وما شابه ذلك، فلو أعطي الفقير دراهم ودنانير لما وصل الطعام بسهولة، يحتاج إلى شراء طعام ثم يعالجه ويطبخه ويجهزه ثم يأكله لكن اليوم إذا أعطيت الفقير 10 ريالات ذهب إلى أقرب مطعم واشترى ما يشتهي من الطعام، إذا أعطيته مالا ذهب واشترى ثيابا من أقرب ما يكون من محلات واشترى ما يريد. فاليوم تترجح الصدقة بالدراهم والدنانير لسهولة الشراء وتيسر تنوع السلع، ولكن أيضا لو وجدت حاجة فقير طعام أعطيته طعاما جاهزا ويدخل عليه الفرح والسرور فكان له فضل خاص. نكون إن شاء الله بعد أذن الله. الله عن حكيم حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا فيه ترغيب في الصدقة، لأن اليد العليا هي يد المتصدق، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى الآخذة. هذا هو الصواب بلا شك، ولا يلتفت إلى ما ورد من الأقوال التي تخالف هذا. اليد المعطي هي العليا، لأن المعطي هو الذي يمد يده أولا فتكون عالية، والآخذ يمد يده ثانيا فتكون تحت يد المعطي لأجل الأخذ، هذا في الغالب، فصارت هذه وصفا مضطردا أنه هو الغالب، هذا يدفع المال ولك يمد يده من أسفل ليأخذ ذلك أو تلك الصدقة. اليد العليا خير من اليد السفلى، ترى لا شك أن المتصدق خير من الآخذ، أن هذا فعل مستحبا أو أدى فرضا كانت واجبة، وهذا مجرد أنه أخذ، يعني أحسن أحواله الجواز، وقد يحرم عليه أخذ الصدقة في بعض الأحيان. اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، هذا دليل على أن لا يجوز للإنسان أن يتصدق على البعيد ويدع القريب الذي تجب عليه نفقته. تصدقوا بما ينقص نفقة الزوجة والولد، هذا يأثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعود، فيجب عليه أن يبدأ بالأقرب، الزوجة ثم الولد ثم الوالد ثم الإخوة والأخوات وهكذا في الأقربين. ولا يتصدق على البعيد مع حاجة القريب ومع عدم السعة، لا يستطيع أن يشمل هذا وهذا، فيبدأ بالقريب. وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تصدق مما يحتاج إليه ليست عن غنى، وليس مقصود بغنى يعني الأموال الطائلة، لا، الغنى أن يتصدق ما زاد عن حاجتي وحاجتي أولادي في ذلك اليوم، هذا الغنى، أنه لم ينقص ما يحتاج إليه هو أولاده في ذلك الوقت، فهذا الغنى عنده زائد. لأن الصدقة إذا كانت ليست عن غنى قد تتبعها النفس من جهة، من جهة أخرى أنه يأثم لعدم قيامه بالواجب، لأنه نقص النفقة الواجبة فيأثم. فإذن الصدقة عن ظهر غنى هذه أفضل الصدقات، لأنه لم يخل بواجب ولا تتبعها نفسه. الإنسان قد يتحامل على نفسه ويتصدق بشيء يحتاج إليه ثم يحسف ويندمه الشيطان، فقد يذهب أجر الصدقة بسبب أنه ندم على ذلك. يعني شجع عنده ثوب جيد يحتاج إليه فنزع وتصدق به وبقي في ثوب الرث، ثم ندم بعد ساعة أو يوم وتحسف قال ليتني ما تصدقت بذلك الثوب أو كذا ذلك الشيء، فيذهب أجره بهذا. لكنه لو تصدق بما يزيد عن حاجته فإنه في الغالب أنه لن يندم، فالأفضل أن تكون عن ظهر غنى. ودل القرآن على ذلك بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو؟ أي الزرع، من قولهم عفى الزرع إذا طال، أعفو اللحى يتركوها طويلة زائدة، فهذا فالعفو ما زاد. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني أنفق ما عفى أي زاد عن حاجتك وحاجة من تجب عليك نفقته. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. إذا اختلف العلماء رحمه الله في الصدقة بجميع المال، هل يجوز الإنسان يتصدق بما يحتاج إليه بجميع ماله أم لا؟ إنما قال أنه لا يجوز، واستدلوا بما جاء في السنن أن رجلا تصدق بدأن صدق عليه، يعني سأل فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من المال قدر بيضة من الذهب أو فضة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بثوب، صدق عليه بثوب، سأل فأعطي ثوبا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة فجاء بثوبه أو ثوبه فوضعه، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام وشد له صوته وقال خذ ثوبيك، أنه تصدق بكل ما يملك، أنه جاء فقيرا فأعطي هذا الثوب فتصدق به. ومنهم قال لا يجوز استدل بهذا الحديث، منهم قال إنه يجوز واستدل بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة في يوم من الأيام جاء بكل ماله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقبل صدقته. والجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إنه يختلف باختلاف الأشخاص، إن كان الشخص عنده دخل عنده كسب صدق بكل ماله ثم يكتسب كحال أبي بكر رضي الله عنه، فإنه كان تاجرا ويتكسب يتصدق اليوم ويكسب غدا فلا حرج في ذلك، وكذلك إذا كان يستطيع الصبر على الفاقة والحاجة، عنده صبر وأيضا عنده دخل، قد يتأخر كسب يوم يومين أو ثلاثة يستطيع، عنده صبر تحمل وعنده كسب أيضا، مثل شخص عنده مرتب شهري صدق بكل ما عنده على عمل يأتيه المرتب الثاني فلا بأس، عنده دخل. أو شخص عنده محل تحصل له 100 ريال اليوم صدق بها كلها على أمل أن يكتسب غدا، أو إنسان له صنعة حدادة أو نجارة أو ما شابه ذلك صدق بكسب اليوم على أمل أن يكتسب غدا فلا بأس. أما إذا كان لا حرفة له ولا كسب فإنه لا يجوز أن صدق بكل ماله، لأنه سيسأل الناس صدق اليوم ثم يذهب يسأل الناس غدا، هذا حرام، يجب أن يبدأ بنفسه ولا يتصدق بما يحتاج إليه. ومن يستعفف يعفه الله، هذه قاعدة، من يستعفف يعني لا يسأل ولا يلحف ولا يتعرض يسأل الله تبارك وتعالى الغنى ويجتهد في فعل الأسباب التي يتكسب بها من تجارة أو من عمل حرفة وما شابه ذلك يعفه الله، يعني معناه أنه يلقي الله في قلب العفاف فيجد لذة في العفاف أكثر من لذة الآخذ بالأخذ، وهذا شيء مجرب ومعروف. سيقول إذا لم يأخذ تعفف المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وجد عزة، عزة الإيمان، وجد رفعة، وجد قوة نفس، انشراح، وقال الحمد لله ما لأحد علي منه، ما مد يده لفلان ولا لفلان ولا لفلان، فيعيش عزيزا فيجد هذه اللذة ويزداد في رحمك الله الحرص، يزداد حرصا على العفاف، يتأصل العفاف في نفسه فيبدأ يشتغل يتحرك ويبحث عن المال في الطرق الحلال ويجد لذة في هذا البحث والعمل أكثر من لذة المستخفي المتكاسل الذي يأكل أوساخ الناس. ومن يستعفف يعفه الله، فعفه الله بأمرين، عفاف النفس أن غير غير النفس، ويعفه الله تعالى بما ييسر له من الكسب الحلال ولو كان قليلا ففيه البركة فيه اللذة فيكون أنفع له وأطيب له من الصدقات التي تؤخذ من أوساخ الناس ولو كثرت. فهذا في تشجيع على التعفف ما استطاع، ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقال قال هل هو تكرار ولا فيه معنى زائد؟ شو الفرق بين العفاف وبين الاستغناء؟ ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، أليست واحدة؟ يستعفف يعني ما يسأل، ويستغني يستغني يعني ما يسأل، وش الفرق بين الاثنين؟ يستغني يظهر أنه غني، وفي طيب هل إظهار وعدم الإظهار بمقدوره، أو الناس يعرفون أن فلان فقير يحسبه من جاهل أغنياء منه؟ نعم، إذن الاستغناء أنه يخفي فقره، يعني يظهر أنه غني بقوله وبفعله، لا يدري أحد أنه فقير، هذا أبلغ من الاستعفاف. الاستعفاف لا يخفي فقره ولكنه لا يقبل، لا يسأل ولا يقبل، هذا متعفف، هذا متعفف ومحمود، لا شك أنه محمود، إنسان يظهر فقره ما يخفي الفقر ولكنه لا يسأل ولا يقبل، لأن يعني السؤال له صورتان، السؤال الصريح والتعرض، التعرض يعني تعريض ثم التلميح، كما في قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، القانع والمعتر، قالوا القانع على خلاف التفسير في هاتين كلمتين، فسرت إحداهما بالسائل المصرح بالسؤال والثاني بالمتعرض للسؤال، يعني يأتي ويحضر القسمة ويجلس ولا يسأل لكنه يتعرض فيعطى، إذا تعرض أعطاه الكريم، إذا رأى حاضر جالس قد يطيل الجلوس، مثل حال أبي هريرة لما سأل عمر رضي الله عنه، سأل عمر عن آية فتح عليه ومضى، لماذا سأله؟ لأجل أن يطعمه، هذا تعرض، ما سأل صراحة لكنه تعرض. إذا المقصود أن الاستعفاف أمر محمود وفاضل، والاستغناء أعظم منه وأفضل، من يستعفف يعفه الله، المتعفف هو الذي لا يسأل ولا يتعرض، والمستغني الذي يخفي فقره، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يظهر فقره بل يظهر من حديثه وكلامه يقول الحمد لله أنا بخير وبنعمة وسعافية ولا يظهر فقره، لأن الله تعالى وعد هذين بالغنى، وما يستعفف عفه الله يزيد عفافا ويكفيه ومن يستغني يغنه الله الغنى بنوعيه، غنى النفس وغنى المال. متفق عليه واللفظ البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال جهد المقل. هل في تعارض مع الحديث السابق؟ قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، وهنا قال جهد المقل، والمقل هو قليل المال، هناك قال عن ظهر غنى. قل لا تعارض، لان المقل ايضا قليل المال قد يكون عنده شيء من الزياده، هذا انسان عامل حداد او نجار او ما شابه ذلك، يعني مقل ماله قليل لكنه عنده زياده 100 ريال 200 300 ريال، ليس عنده غنى كثير. فقوله في الحديث الاول ما كان عن ظهر غنى يعني ما زاد عن حاجته، ولا يشترط ان يكون من كبار الاغنياء. وفي الحديث الثاني جهد المقل هو قليل المال ولكن عنده زياده قليله، فهذا افضل ما يكون من انواع الصدقه جهد المقل. اذا تصدق مع هذين الامرين دل على قوه ايمانه ورغبته فيما عند الله تبارك وتعالى، لان المال حصل بتعب شديد، ولا شك ان المال اذا لم يحصل الا بتعب وجهد يكون غاليا عند صاحبه. الشخص الذي ياخذ 200 ريال في عمل يوم كامل 10 ساعات ويكدح ويعرق ويتعب من اجل يحصل على 200 ليس كالموظف اللي الجالس تحت المكيف ويتحدث وياكل ويشرب وراتبه 20,000 او 30,000 ياتيه في اليوم قرابه 1000 ريال وهو مرتاح، او التاجر الذي يربح في الشهر 100,000 وهو نائم فيختلف. هذا المال غال عنده لأنه لا يحصل إلا بتعب، وفي نفس الوقت مال قليل. فإذا تصدق من مال قليل مع التعب في تحصيله دل على قوة إيمانه وصدقه ورغبته فيما عند الله تبارك وتعالى. والصدقة تختلف، يعني هذا المال القليل قد يسبق درهم 100,000 درهم، كما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام رب درهم سبق 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، يعني صدق بكم؟ بنصف ماله، وعمد الآخر إلى عرض ماله إلى طرف من ماله وتصدق ب100,000، عنده ملايين، هذا الشخص من درهم أفضل من 100,000 درهم. وهذا في تشجيع لمن لم يكن من الأغنياء في الصدقة ولو بالقليل. قد يأتي عامل يوميته 120 يحصل عليه بعد العرق والتعب كدح يوم كامل ثم يتصدق بـ10، هذه الـ10 قد تسبق 1,000,000 ريال من غني يملك مليارات، لأن هذا أخرجها من عرقي وجهدي وتعبه، وذاك أخرجها مال كثير بدون تعب. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا ينبغي الإنسان أن يتقاعس عن الصدقة بحجة أنه ليس من الأغنياء، والله أنا على قد حالي، أنا ما عندي زيادة، أنا مالي قليل. أقول صدق ولو بريال، يمكن هالريال يسبق 100,000 ريال، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء، فلا ينبغي الإنسان أن يتقاعس عن الصدقة، بل يتصدق بأي شيء يستطيع ويقدر عليه ولو كان قليلا، تقول نارا ولو بشق تمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يبعدنا من كل شر ويحفظنا من كل سوء، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.